بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل الإخوة ما قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يعني لا يزال يتكلم عن يعني مسائل تتعلق بعلو الله تعالى وتلبيس بعض المعطلة في هذا الباب. طيب، وصلنا صفحة 67 و500. قال: وإذا كان الأمر كذلك، أن الأفلاك يعني مستديرة، قال: فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات. طبعا هذا رده ابن تيمية، العرش ليس مستديرا، وبين أنه مقبب وأن له قوائم، لكن على فرض كما يقول بعضهم، بعض المتفلسفة يقول: فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات، كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقها مطلقا، فلا يتوجه إليه وإلى ما فوقه الإنسان، أو فلا يتوجه إليه وإلى ما فوقه الإنسان إلا من العلو، لا من جهاته الباقية أصلا. نعم. ومن توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن، اللي يسمون العرش، من الفلاسفة يسمون العرش أو الكرسي الفلك الثامن أو التاسع، أو غير من الأفلاك، من غير جهة العلو، كان جاهلا باتفاق العقلاء، فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه؟ وغاية ما يقدر أن يكون كري الشكل، والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله، فإن السماوات السبع والأرض في يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا. الله أكبر. وأما قول القائل: إذا كان كريا والله من ورائه محيط، والله من ورائه محيط به بائن عنه، فما فائدة أن العبد يتوجه إلى الله حين دعائه وعبادته فيقصد العلو دون التحت؟ هذا معروف من تلبيس يعني الذين يعطلون الأسماء والصفات عن الله وينفون علو الله، يقولون: كنتم تزعمون الله محيط بخلقه ومن أسمائه المحيط، وأنتم تزعمون الله فوق العرش، والعرش هكذا يقولون مستدير، فيلزمكم أن تقولوا هكذا في الذات الإلهية. وهذا كلام كما مر معنا في المجلس الماضي، رده ابن تيمية بأن هذا كلام من لا يعرف عظمة الله، كما بيّن هنا. يعني هذا الكون كل السماوات والأرض كلها يعني أصغر من الحمصة في يد أحدنا بالنسبة لله تعالى، ف يعني هذا ما يرد السؤال أصلا. يقول: فما الفائدة، أو ما فائدة أن العبد يتوجه إلى الله حين دعائه وعبادته فيقصد العلو دون التحت؟ فلا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي. يقول أن الله يكون محيط به من كل مكان، ومع هذا، وهذا يعني بعضهم يعني يستدل بهذا على يعني ما يسمى عندهم بوحدة الوجود وأن الله في كل مكان، يعني يفسرون هذا بهذا. قالوا: مع هذا نجد في قلوبنا قصدا بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فأخبرون عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا وقد فطرنا عليها. فيقال له: هذا السؤال إنما ورد لتوهم المتوهم أن نصف الفلك يكون تحت الأرض، وتحت ما على وجه الأرض من الآدميين والبهائم، وهذا غلط عظيم. وهذا يعني مر معنا في كلام ابن تيمية أن الآدميين والبهائم يعيشون على وجه الأرض العلوي، أما الوجه السفلي هكذا عند ابن تيمية يقول ليس فيه حياة أصلا. يعني فالأرض كلها عبارة عن وجه واحد، حتى لو قال يعني هي كرة مثلا، لكن يقول النصف السفلي هذا ليس فيه حياة أصلا، ما يعيش عليه البهائم والآدميون والبهائم. فيقول هذا يعني جاء لتوهم المتوهم أن نصف الفلك يكون تحت الأرض مثل ما يعني يصور لنا الآن، وتحت ما على وجه الأرض من الآدمين والبهائم، وهذا غلط عظيم. فلو كان الفلك تحت الأرض من جهة لكان تحتها من كل جهة، فكان يلزم أن يكون الفلك تحت الأرض مطلقا، وهذا قلب للحقائق. إذ الفلك هو فوق الأرض مطلقا، سبحان الله. فإذا يكون كأن عبارة عن دوائر هكذا مثلا، والناس على هذه الأرض، ما يوجد شيء تحت الأرض، يعني أقصد الجهة المقابلة. قال: وأهل الهيئة يقولون لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية أرجلنا وألقي في الخرق شيء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهي إلى المركز، حتى لو ألقى أو لو ألقي من تلك الناحية حجر آخر لالتقي جميعا في المركز، ولو قدر أن إنسانين التقيا في المركز بدل الحجرين لالتفت رجلاهما ولم يكن أحدهما تحت صاحبه، بل كلاهما فوق المركز وكلاهما تحت الفلك كالمشرق والمغرب. فإنه لو قدر أن رجلا بالمشرق في السماء أو الأرض ورجلا بالمغرب في السماء أو الأرض لم يكن أحدهما تحت الآخر، وسواء كان رأسه أو رجلاه أو بطنه أو ظهره أو جانبه مما يلي السماء أو مما يلي الأرض. وإذا كان مطلوب أحدهما ما فوق الفلك لم يطلبه إلا من الجهة العليا، لم يطلبه من جهة رجليه أو يمينه أو يساره، لوجهين: أحدهما أن مطلوبه من الجهة العليا أقرب إليه من جميع الجهات، فلو قدر رجل أو ملك يصعد إلى السماء أو إلى ما فوق كان صعوده مما يلي رأسه، أو قال كان صعوده مما يلي رأسه أقرب إذا أمكنه ذلك، ولا يقول عاقل أنه يخرق الأرض ثم يصعد من تلك الناحية، ولا أنه يذهب يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا إلى حيث أمكن من الأرض ثم يصعد، لأنه أي مكان ذهب إليه كان بمنزلة مكانه أو هو دونه. تلاحظ إذا الأرض عند ابن تيمية في تصور أنها يعني كأنها مسطحة، وإن كان هي حتى لو في بعض المواضع قال كرة، لكن الحياة على الوجه العلوي فقط. قال: لأنه يعني قال لك وين ما ذهب يمين شمال أمام خلف إلى حيث أمكن من الأرض ثم يصعد، لأنه أي مكان ذهب إليه كان بمنزلة مكانه أو هو دونه. شوف بمنزلة مكانه، ما يذهب إلى جهة سفلى أو عليا أو كذا أبدا، أو هو دونه، وكان الفلك فوقه، فيكون ذهابه إلى الجهات الخمس تطويلا وتعبا من غير فائدة. ولو أن رجلا أراد أن يخاطب الشمس والقمر فإنه لا يخاطبه إلا من الجهة العليا، مع أن الشمس والقمر قد تشرق وقد تغرب فتنحرف عن سمت الرأس، فكيف بمن هو فوق كل شيء دائما لا يأفل ولا يغيب سبحانه وتعالى. وكما أن الحركة كحركة الحجر تطلب مركزها بأقصر طريق وهو الخط المستقيم، فالطلب الإرادي الذي يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط المستقيم القريب إلى طريق منحرف طويل. والله تعالى فطر عباده على الصحة والاستقامة إلى من اجتالته الشياطين فأخرجته عن فطرته التي فطر عليها. يعني هذا تشبيه لطيف، يعني أقرب طريق وأسرع طريق والخط المستقيم، فيقول خلاص الفطرة من ناحية المعنوية هي يعني الخط المستقيم الذي يصل به العبد إلى ربه، وكذا العلو من فطرة الإنسان، الإيمان بالعلو من فطرة الإنسان. قال: وجه الثاني أنه إذا قصد السفل بلا علو كان ينتهي قصده إلى المركز، وإن قصده أمامه أو وراءه أو يمينه أو يساره من غير قصد العلو كان منتهى قصده أجزاء الهواء، فلا بد له من قصد العلو ضرورة، سواء قصد مع ذلك هذه الجهات أو لم يقصدها. ولو فرض أنه قال أقصده من اليمين مع العلو أو من السفل مع العلو، كان هذا بمنزلة من يقول أريد أن أحج من المغرب فأذهب إلى خراسان يعني أقصى المشرق ثم أذهب إلى مكة، بل بمنزلة من يقول أصعد إلى الأفلاك فأنزل في الأرض ثم أصعد إلى الفلك من الناحية الأخرى. فهذا وإن كان ممكنا في المقدور لكنه مستحيل من جهة امتناع إرادة القاصد له، وهو مخالف للفطرة، فإن القاصد لطلب مقصوده بأقرب طريق، لا سيما إذا كان مقصوده معبوده الذي يعبده ويتوكل عليه، وإذا توجه إليه على غير الصراط المستقيم كان سيره منكوسا معكوسا. وأيضا فإن هذا يجمع في سيره وقصده بين النفي والإثبات، بين أن يتقرب إلى المقصود ويتباعد عنه ويريده وينفر عنه، فإنه إذا توجه إليه من الوجه الذي هو عنه أبعد وأقصى وعدل عن الوجه الأقرب الأدنى كان جامعا بين قصدين متناقضين، فلا يكون قصده له تاما، إذ القصد التام ينفي نقيضه وضده، وهذا معلوم بالفطرة. فإن الشخص إذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تامة ويقصده، أو يحب غيره ممن يحب سواء كانت محبته محمودة أو مذمومة، متى كانت المحبة تامة وطلب المحبوب وطلب المحبوب طلبه من أقرب طريق يصل إليه، بخلاف ما إذا كانت المحبة مترددة، مثل أن يحب ما تكره محبته في الدين فتبقى شهوته تدعوه إلى قصده وعقله ينهاه عن ذلك، فتراه يقصده من طريق بعيد، كما تقول العامة رجل إلى قدام ورجل إلى خلف. نعم، هذا التردد. وكذلك إذا كان في دينه نقص وعقله يأمره بقصد المسجد أو الجهاد أو غير ذلك من المقصودات التي تحب في الدين وتكرهها النفس، فإنه يبقى قاصدا لذلك من طريق بعيد متباطئا في السير، وهذا كله معلوم بالفطرة. وكذلك إذا لم يكن القاصد يريد الذهاب بنفسه بل يريد خطاب المقصود ودعاءه ونحو ذلك، فإنه يخاطبه من أقرب جهة يسمع دعاءه منها وينال به مقصوده إذا كان القصد تاما. ولو كان رجل في مكان عال وآخر يناديه لتوجه إليه وناداه، ولو حط رأسه في بئر وناداه بحيث يسمع صوته لكان هذا ممكنا، لكن ليس في الفطرة أن يفعل ذلك من يكون قصده إسماعه من غير مصلحة راجحة، ولا يفعل نحو ذلك إلا عند ضعف القصد ونحوه. وحديث الإدلاء الذي روي من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما، قد رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة وهو منقطع، فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، ولكن يقوي حديث أبي ذر المرفوع، فإن كان ثابتا فمعناه موافق لهذا، فإن قوله لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله إنما هو تقدير مفروض، أي لو وقع الإدلاء لوقع عليه، لكنه لا يمكن أن يدلي أحد على الله شيئا، لأنه عالم بالذات، وإذا أهبط شيء إلى جهة الأرض وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخرى، لكن بتقدير فرض الإدلاء يكون ما ذكر من الجزاء، لكن هذا الإدلاء أصلا غير متصور في الواقع، وهو غير موجود في الواقع، لأن الله أعلى من كل شيء. وكما عرفنا أن الأرض التي يعيش عليها الآدميون والبهائم وجه الأرض، فليس يعني في السفل يعني ذهاب إلى السماء مرة أخرى، ذهاب إلى العلو كما يصور الآن يعني للناس في يعني الكرة الأرضية، وإذا ذهبت إلى الطرف الثاني ستكون أيضا في السماء، لا، هذا كله يعني ما يصح، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا. قال: فهكذا ما ذكره السائل إذا قدر أن العبد يقصده من تلك الجهة كان هو سبحانه يسمع كلامه وكان متوجها إليه بقلبه، لكن هذا مما تمنع منه الفطرة، لأن قصد الشيء القصد التام ينافي قصد ضده، فكما أن الجهة العليا بالذات تنافي الجهة السفلى، فكذلك قصد الأعلى بالذات ينافي قصده من أسفل، وكما أن ما يهبط إلى جوف الأرض يمتنع صعوده إلى تلك الناحية لأنها عالية، فقال: فترد الهابط بعلوها، كما أن الجهة العليا من عندنا ترد ما يصعد إليها من الثقيل، فلا يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه يدافع به في قوته من الهبوط، فكذلك ما يهبط من أعلى الأرض إلى أسفلها هو المركز لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من الهبوط إلى المركز، فإن قدر أن الدافع أقوى كان صاعدا به إلى الفلك من تلك الناحية وصعد به إلى الله، وإنما يسمى هبوطا باعتبار ما في أذهان المخاطبين. الآن هذا على يعني بالفعل إذا تصور هذا التصور الكروية يعني، لكن هنا يقول ليس فيها حياة، ولا يزال يقول الجهة الأخرى ليس فيها حياة، لكن يقول على فرض هذا، يقول: فإن قدر أن الدافع أقوى كان صاعدا به إلى الفلك من تلك الناحية ناحية السفل وصعد به إلى الله، وإنما يسمى هبوطا باعتبار ما في أذهان المخاطبين أن ما يحاذي أرجلهم يكون هابطا، وسمى هبوطا مع تسميته إهباط مع تسمية إهباطه إدلاء، وهو إنما يكون إدلاء حقيقيا إلى المركز، ومن هناك إنما يكون مدا للحبل، يعني إذا خرج بعد ذلك من المركز إلى الجهة العليا ما يكون إدلاء، يكون مدا للحبل والدلو، نعم مدا للحبل والدلو لا إدلاء له، لكن الجزاء والشرط مقدران لا محققان. نعم كما قال: لو أدلى أحدكم بحبل لا هبط على الله، لكن هذا ممتنع أصلا لأن لا يتصور إدلاء في مثل هذا، فإنه قال لو أدلى لهبط، أي لو فرض أن هناك إدلاء لفرض أن هناك هبوطا، لو فرض أن هناك إدلاء لفرض أن هناك هبوطا، لأن لو حرف امتناع الامتناع، يعني امتنع هبوط الشيء على الله لأنه أصلا يمتنع الإدلاء. نعم قال: وهو يكون إدلاء هبوطا إذا قدر أن السماوات تحت الأرض، وهذا التقدير منتف، هذا مهم جدا الإخوة، يقول يكون إدلاء وهبوط إذا قدر أن السماوات تحت الأرض، وهذا التقدير منتف. إذن ابن تيمية يقول السماوات ما يمكن إيش أن تكون تحت الأرض، حتى لو قدر أن الأرض كرة والعيش يكون على الوجه العلوي فقط، فما تحت الأرض ما يكون سماء. قال: ولكن فائدته بيان الإحاطة والعلو من كل جانب. نعم وهذا المفروض ممتنع في حقنا لا نقدر عليه، فلا يتصور أن يدلي ولا يتصور أن يهبط على الله شيء، لكن الله قادر على أن يخرق من هنا إلى هناك بحبل، ولكن لا يكون في حقه إدلاء، فلا يكون في حقه هبوطا عليه، كما لو خرق بحبل من القطب إلى القطب أو من مشرق الشمس إلى مغربها، وقدرنا أن الحبل مر في وسط الأرض، فإن الله قادر على ذلك كله، ولا فرق بالنسبة إليه على هذا التقدير من أن يخرق من جانب اليمين منا إلى جانب اليسار، أو من جهة أمامنا إلى جهة خلفنا، أو من جهة رؤوسنا إلى جهة أرجلنا، إذا مر الحبل بالأرض فعلى كل تقدير قد خرق بالحبل من جانب المحيط إلى جانبه الآخر مع خرق المركز، وبتقدير إحاطته وبتقدير إحاطة قبضته بالسماوات والأرض، فالحبل الذي قدر أنه خرق به العالم وصل إليه، ولا يسمى شيء من ذلك بالنسبة إليه إدلاء ولا هبوطا، لأن الله فوق كل شيء. وأما بالنسبة إلينا فإنما تحت أرجلنا تحت لنا، وما فوق رؤوسنا فوق لنا، وما ندليه من ناحية رؤوسنا إلى ناحية أرجلنا نتخيل أنه هابط. فإذا قدر أن أحدنا أدلى بحبل كان هابطا على ما هناك، لكن هذا تقدير ممتنع في حقنا، والمقصود به بيان إحاطة الخالق سبحانه وتعالى، كما بين أنه يقبض السماوات ويطوي الأرض ونحو ذلك مما فيه بيان إحاطته بالمخلوقات. نعم، يعني غاية ما في هذا الحديث لو صح أن من باب يعني إحاطة الله بكل شيء، وإلا ليس فيه إثبات هذا الأمر أبدا، لأن الله تعالى له جهة الفوقية المطلقة. قال: ولهذا قرأ في تمام هذا الحديث: والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وهذا كله على تقدير صحته، فإن الترمذي لما رواه قال، وفسره بعض أهل الحديث بأنه هبط على علم الله. طبعا هذا تأويل، يعني كلام التيمية أوضح. قال: وبعض الحلولية والاتحادية يظن أن في هذا الحديث ما يدل على قولهم الباطل، وهو أنه حال بذاته في كل مكان، وأن وجوده وجود الأمكنة ونحو ذلك. والتحقيق أن الحديث لا يدل على شيء من ذلك إن كان ثابتا، فإن قوله لو أدلي بحبل لهبط يدل على أنه ليس في المدلي ولا في الحبل ولا في الدلو ولا في غير ذلك، وإنها تقتضي أنه من تلك الناحية. وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية، بل تقدير ثبوته يكون دالا على الإحاطة، والإحاطة قد علم أن الله قادر عليها. يعني الإحاطة تصور أن تكون الأرض بقبضته مثلا بكل سهولة، أما يعني أن يكون الله تعالى، تعالى الله عن هذا الظن، يعني في السفل، هذا غير صحيح. أو يكون يعني تكون المخلوقات في ذاته، هذا غير صحيح. قال: وعلم أنها تكون يوم القيامة بالكتاب والسنة، وليس في إثباتها في الجملة ما يخالف العقل ولا الشرع، لكن لا نتكلم إلا بما نعلم، وما لا نعلمه أمسكنا عنه، وما كان مقدمة دليله مشكوكا فيها عند بعض الناس كان حقه أن يشك فيه حتى يتبين له الحق، وإلا فليسكت عما لم يعلم. وإذا تبين هذا فكذلك قاصده يقصد إلى تلك الناحية، ولو فرض أن فعلناه لكنا قاصدين له على هذا التقدير، لكن قصدنا له بالقصد إلى تلك الجهة ممتنع في حقنا، لأن القصد التام الجازم يوجب طلب المقصود بحسب الإمكان إلى آخر كلامه. لعلنا نقف هنا، لأن سيتكلم بعد ذلك عن أيضا فرع آخر في هذا، في النية والعزم والقصد، وهذا يأتي معنا في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.